السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. لا زال الحديث موصولا في التعليق على كتاب شيخنا الأصول من علم الأصول، وقد توقف بنا الدرس الماضي في نهاية مباحث النسخ، ونشرع في هذا الدرس بحول الله عز وجل في مبحث الأخبار. هذا المبحث ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى عدة مسائل نذكر في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. أربع مسائل ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. هذا المبحث، مبحث الأخبار، يذكره أهل الأصول ويذكره أهل الحديث، إلا أن الأصوليين كما سيمر معنا أن الأصوليون يذكرون في هذا المبحث ما يحتاجه الفقيه، وسيتضح هذا معنا في تعريف الخبر. المسألة الأولى معنا تعريف الخبر، والمسألة الثانية أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأحكام المأخوذة منها، والمسألة الثالثة تعريف التقرير وأقسام تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة الرابعة أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى تعريف الخبر، عرفه الشيخ رحمه الله تعالى في اللغة فقال: الخبر لغة النبأ. وقد فرق بعضهم بين النبأ والخبر كما فعل الراغب الأصفهاني، فرق بين الخبر والنبأ بأن النبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به علم أو ظن، والأقرب العلم عند الله أنهما بمعنى واحد. وأما تعريف الخبر في الاصطلاح عند أهل الأصول، قال الشيخ: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. المراد بالخبر في هذا المبحث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تعريف الخبر عند المحدثين، لأن المحدثين يضيفون في الخبر الوصف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف خلقه وخلقه. وأما أهل الأصول فإنهم يقتصرون على القول والفعل والتقرير، والسبب في ذلك لأن هذه الأمور الثلاثة هي مدار الأحكام، وأهل الأصول إنما يعنون بالأحكام. وأما ما يتعلق بصفة جسده الشريف عليه الصلاة والسلام فإن أهل الأصول لا يتعرضون لذلك. يتحصل عندنا أن الخبر عند أهل الأصول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، القسم الثاني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال، والقسم الثالث ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من التقريرات. وبعض أهل الأصول يضيف كذلك ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. المسألة الثانية وهي أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأحكام المستفادة منها. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، يعني الخلقة، وبعضهم يقول ما فعله بمقتضى الإنسانية، أي يفعله، أي يفعله لكونه إنسان. حكم هذا النوع مباح في حد ذاته، هو لا يؤمر به ولا ينهى عنه لذاته، لكن قد يؤمر به أو ينهى عنه لسبب خارجي، كما أنه قد لا يؤمر به ولكن يكون له صفة مأمور بها أو منهي عنها. ما مثال ذلك؟ مثاله الأكل. الأكل في حد ذاته مباح، لا يؤمر به شرعا ولا ينهى عنه، ولكن قد يؤمر به لسبب خارجي. مثال ذلك الاضطرار، فلو أن إنسانا اضطر بمعنى أنه لو لم يأكل لهلك، هنا يكون الأكل مأمورا به. كذلك قد ينهى عن الأكل لسبب خارجي كالمضرة، لو أراد أن يأكل سما مثلا فإنه ينهى عنه، لا لذات الأكل ولكن لهذا السبب الخارجي من أن هذا الأكل مضر. كذلك قد يكون للأكل صفة مأمور بها شرعا كالأكل باليمين والتسمية في أوله، كما أنه قد يكون له صفة منهي عنها كالأكل بالشمال والأكل حال الاتكاء. وقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا حكم له في ذاته، لو قيل فمباح في حد ذاته فكان هذا أحسن، لأنه ما من فعل إلا وله حكم في الشرع. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بحسب عادة قومه، ما فعله بحسب عادة قومه الجارية، كصفة اللباس، فإن من عادتهم لم كانوا يلبسون العمامة والإزار والرداء والجبة والخفاف، وحكم هذا القسم كالذي قبله فهو مباح في حد ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب خارجي، كما أنه قد يكون له صفة مأمور بها أو منهي عنها. مثاله اللباس. اللباس مباح في حد ذاته، لا يتوجه له الأمر الشرعي ولا النهي، ولكن قد يؤمر به لسبب خارجي، كمن انكشفت عورته فإنه يؤمر بسترها باللبس، وهكذا قد ينهى عنه لسبب خارجي. فلبس العمامة للمحرم وقد يكون له صفة مطلوبة شرعا كعدم الإسبال، كما أنه قد يكون له صفة مطلوبة الترك كعدم لبس الحرير للرجال. وقد ذكر بعض أهل الأصول أن هذا النوع وهو المباح لذاته في القسم الأول والثاني من فعله قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على نيته لا على فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك على سبيل التعبد. القسم الثالث ما فعله على وجه الخصوصية به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أمثلة ذلك في العبادات إباحة الوصال في الصيام من غير كراهة، ومثال ذلك في العادات إباحة التزوج بلفظ الهبة وبدون مهر أو ولي أو شهود، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما حكم هذا القسم؟ حكمه أنه يكون مختصا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاعدة أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية، لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن يستثنى من هذه القاعدة إذا دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، فإنه حينئذ يحمل على الخصوصية، كصلاة ركعتين بعد صلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما قبل صلاة العصر ثم شغل عنهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وهذا القسم وقع فيه الخلاف بين أهل الأصول، وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى هنا فيه تحقيقا، وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا له حالان: الحالة الأولى أن يكون قبل حصول البلاغ فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحصل البلاغ. دليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأوجب الله عز وجل على نبيه التبليغ. الحالة الثانية أن يكون هذا الفعل بعد حصول البلاغ فيكون مندوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، فالفعل عند جمهور العلماء لا يدل على الوجوب إلا بدليل، وهذا هو الصحيح. فمن أمثلة ذلك مثلا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا فيكون قبل حصول البلاغ واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حصل البلاغ صار مندوبا في حقه وفي حق أمته من بعده. نعم. القسم الخامس ما فعله بيانا لنص مجمل من كتاب أو سنة، ومعنى ذلك أنه يرد نص في الكتاب أو في السنة، ولا تعلم الصفة، فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة الصفة. وحكم هذا القسم فيه تفصيل كالذي سبق، إن كان قبل حصول البلاغ فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب البلاغ عليه، وإن كان بعد حصول البلاغ فإن كان المبين واجبا كان الفعل واجبا، وإن كان المبين مندوبا كان الفعل مندوبا. مثال الفعل المبين لواجب، ضرب الشيخ رحمه الله تعالى مثالا قال: بأفعال الصلاة الواجبة المبينة لقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، كالقيام والركوع والسجود، فهي واجبة لأنها مبينة لواجب وهو إقامة الصلاة. وقيدها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: بأفعال الصلاة الواجبة، ليخرج أفعال الصلاة المستحبة كالإشارة بالسبابة في التشهد، وكذلك المضمضة في الوضوء واجبة لأنها بيان لواجب في قول الله عز وجل: واغسلوا وجوهكم. وأما مثال الفعل المبين لمندوب، فصلاته صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، بيانا لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه 5 أقسام ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة تعريف الإقرار وأقسام تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. التقرير في اللغة مصدر قرر، ومادته تدور على الترك، ومنه قولهم: أقر الطير في وكره، أي تركه. وتعريفه في الاصطلاح هو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من قول وقع من بعض أصحابه أو فعل. فقولهم ما علم به خرج به ما لم يعلم به، فلا يقال أقره. وفي قولهم وقع من بعض أصحابه خرج ما وقع من كافر في حضرته صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك ما من شأنه أن يعلم به لشيوعه وتكرره، حتى ولو لم ينقل لنا أنه فعل بحضرته. فتكرير الفعل يغلب على الظن أنه علمه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قول الشيخ رحمه الله تعالى: على الوجه الذي أقره، معنى ذلك أن الإقرار يدل على الإذن ورفع الحرج. سواء كانت الأمر الذي أقر عليه واجب أو مندوب أو مباح، مثال الإقرار على الواجب إقرار أهل قباء على استدارتهم في الصلاة نحو المسجد الحرام عندما علموا وجوب استقباله، ومثال الإقرار على مندوب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال على صلاة ركعتي الوضوء، ومثال الإقرار على المباح إقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أقسام الإقرار فيمكن تقسيمه إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، نذكر اعتبارين. الاعتبار الأول أن يقسم الإقرار باعتبار المقر عليه إلى إقرار على قول وإقرار على فعل. مثال الأول الذي هو الإقرار على القول، إقرار الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء. ومثال الثاني الذي هو الإقرار على الفعل، إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. وقد قيل إن هذا جائز ولا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فضلها ولم يفعلها. ومن أمثلة الإقرار على الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد من أجل التأليف لهم على الإسلام، وحتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. كذلك يمكن تقسيم الإقرار باعتبار علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. القسم الأول ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقع بين يديه أو يقع في زمنه ويخبر به ويخبر عنه، وهذا قد تقدم الإشارة إليه وذكر الأمثلة. النوع الثاني أو القسم الثاني ما وقع في زمنه ولم يرد أنه أخبر عنه، فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون مثله لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتكرر وينتشر بين الناس كصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرافه إلى قومه صلاته بهم تلك الصلاة. والحال الثانية أن يكون مثله يخفى، فهذا لا يكون إقرارا لأنه يشترط في الإقرار العلم، لكنه عند شيخنا رحمه الله تعالى يكون حجة لدليل آخر، وهو أن الله عز وجل أقره، وما أقره الله يكون حجة. لأمرين، الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بإقرار الله عز وجل للشيء على جوازه، ومن ذلك استدلالهم على جواز العزل، والمراد بالعزل هو الإنزال خارج الفرج عند الجماع. استدلوا على جواز العزل بإقرار الله عز وجل له، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وثانيا أن الله عز وجل أطلع نبيه على الأفعال المنكرة التي كان يفعلها المنافقون والتي كانوا يخفونها، كما حصل في غزوة تبوك وغيرها. فدل على أن ما سكت الله تعالى عنه فهو جائز، وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف عند هذا الحد لطول المبحث الذي بعده، وهو أقسام الخبر. سيكون إن شاء الله عز وجل الحديث عنه في اللقاء القادم إن مد الله عز وجل في الأعمار. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله من العلم النافع الذي نرجو به ثواب الله عز وجل ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.